الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 41 من خلاصة الأحكام على بلوغ المرام هو الدرس 18 من كتاب الصلاة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم فعل ذلك في صلاتك كلها. خرجه السبعة واللفظ للبخاري والابن ماجه بإسناد مسلم حتى تطمئن قائما، ومثله في حديث رفاعة عند أحمد بن حبان، وفي لفظ أحمد: فأقم صلبك حتى ترجع العظام. وللنسائي وأبي داود من حديث رفاعة بن رافع: إنها لن تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله ثم يكبر ويحمد الله ويثني عليه. وفيها: فإن كان معه قرآن معك قرآن فاقرأ، وإلا فاحمد الله وكبره وهلله. ولأبي داود: ثم اقرأ بأم القرآن وبما شاء الله. ولابن حبان: ثم بما شئت. وعن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا كبر جعل يديه حذو من كبيه، وإذا ركع أمكن يديه من ركبتيه، ثم هصر ظهره، يعني سناه في استواء، فإذا رفع رأسه استوى حتى يعود كل فقار مكانه، فإذا سجد وضع يديه غير مفترش ولا قابضهما، واستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة، وإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى، وإذا جلس في الركعة الأخيرة قدم رجله اليسرى ونصب الأخرى وقعد على مقعدته. أخرجه البخاري. ساق المصنف رحمه الله هذه الأحاديث لبيان ما ذهب إليه جماهير أهل العلم من أن ما تضمنه حديث أبي هريرة رضي الله عنه وحديث رفاعة بن رافع رضي الله عنه من واجبات الصلاة، لأنها جاءت على صيغة الأمر. فالحافظ بن حجر رحمه الله يناقش في هذه المسألة، وأنها قد جاءت واجبات خارج هذا الحديث، وهذا الحديث قد يطلق عليه بعضهم حديث المسيء في صلاته، وبعضهم يقول الأولى أن يقال الذي لم يحسن صلاته، وله ألفاظ لو جمعت لا سيما حديث أبي هريرة مع حديث رفاعة لتضمن أغلب أركان وواجبات ومستحبات الصلاة. قوله: إذا قمت إلى الصلاة فكبر فأسبغ الوضوء، يعني إذا أردت أن تقوم، وقد تقدمت أحكام الوضوء. ثم استقبل القبلة، وقد تقدم وجوب استقبال القبلة في الفريضة. فكبر تكبيرة الإحرام وهي ركن لا تصح الصلاة إلا بها. ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، يأتي في حديث رفاعة بأم القرآن وبما شاء الله، فهذا المطلق مبين بما في الآية الأخرى أو في الحديث الآخر، لأن الفاتحة تجزع عن غيرها ولا يجزع غيرها عنها. ثم اركع حتى تطمئن راكعا، وهذا دليل على ركنية الركوع. وأما التسبيح فيه فليس بركن بل ولا واجب على الصحيح. ثم ارفع حتى تعتدل قائما، وهذا يدل على ركنية القيام. خالف مالك وأبو حنيفة، فذهب أبو حنيفة إلى أدنى ارتفاع يكفي، ومالك إذا قارب الاعتدال يكفي، والصحيح أنه لابد أن يعتدل قائما. ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ركنية السجود والاطمئنان فيه. ثم ارفع حتى اطمئن جالسا، ركنية الرفع والاطمئنان فيه. يعني انظر كل واحد يتضمن ركنين. ثم اسجد حتى اطمئن ساجدا ثم افعل ذلك في صلاتك كلها، إن كانت ثنائية ثنائية، وإن كانت ثلاثية ثلاثية، وإن كانت رباعية رباعية، سواء، إلا ما كان من الثلاثية والرباعية يزيد ما يسمى بالتشهد الأوسط. قوله: حتى اطمئن قائما، هذا ساقه ليرد على من لا يرى الاطمئنان عند القيام. وقوله: فأقم صلبك حتى ترجع العظام، هذا أيضا دليل على ركنية القيام بعد الركوع. وبعضهم ربما استدل به على جواز الضم بعد الركوع. وقوله: إنها لن تتم صلاة أحدكم حتى يصبغ الوضوء كما أمره الله، يعني يأتي بأركانه المعهودات ثم يكبر الله ويحمد ويثني عليه، يعني دعاء الاستفتاح. دعاء الاستفتاح وهو عبارة عن مستحب وليس بواجب. فإن كان معك من القرآن فاقرأ، هذا هو الواجب، وإلا فاحمد الله وكبره وهلله، كما في حديث عبد الرحمن بن عوف وغيره أنه يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، هذا إن كان يحسن هذه الكلمات، وإلا له أن يقول سبحان الله يكفي، الحمد لله يكفي. لكن العجب أن كثير من الشيعة يأتون بهذه الأذكار مع حفظهم للفاتحة، سيما من يسمون أنفسهم بالزيدية يرون أن الركعتين الأخريين ليس فيهما قراءة إلا سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله أكبر. فالصحيح أن الفاتحة واجبة في كل ركعة. قوله ثم اقرأ بأم القرآن هذا قيد مهم، لأنه جاء في الصحيح واقرأ ما تيسر معك من القرآن، بينته هذه الرواية بأم القرآن وبما شاء الله. قوله ثم بما شئت أي فوق الفاتحة، ليس الفاتحة بما شئت، الفاتحة لابد منها، سيأتي حديثها. وفي الحديث الآخر فيه ذكر بعض سنن النبي صلى الله عليه وسلم، إذا كبر جعل على يديه حد منكبيه، هذا سنة وليس بواجب، ويكون في أربع مواطن: عند تكبيرة الإحرام، وعند الركوع، وعند الرفع من الركوع، وعند القيام من الركعتين إلى الثالثة. جاء حد منكبيه وجاء إلى فروع أذنيه، إلى أطرافها العليا إلى فروع الأذنين، والأسفل إلى حد منكبيه. وإذا ركع أمكن يديه من ركبتيه، يعني خلاف العبد الله بن مسعود، لأن عبد الله بن مسعود يرى التطبيق، والتطبيق أن تضع يديك على بعضهما ثم تضعها بين فخذيك، هذا كان في مبدأ الأمر، ثم يعني نسخ فتلقم يديك ركبتيك تكون قابض لهما ملتقم لهما، ثم هصل ظهره بحيث يركع ركوعا معتدلا، لم يصوبه إلى فوق ولم ينكسه إلى تحت، فالاعتدال مطلوب. فإذا رفع رأسه استوى حتى يعود كل فقار مكانه، يعني هذا المذهب الصحيح، يقوم حتى يعتدل ويرجع كل فقار مكانه. أما الضم بعد الركوع يعني قال به بعض أهل العلم، لكن الذي يظهر أنه لا يصل إلى حد السنية، المراد بكل فقار مكانه قبل أن يدخل في صلاته أو عند قيامه. فإذا سجد وضع يديه غير مفترش ولا قابض لهما، يعني عند أن يضع يديه في الأرض يسجد وأطراف أصابعه للقبلة، ما يفرق بينهما ولا يعمل هكذا شدهما، بل يبسطهما بسطا، واستقبل بأطراف أصابع رجليك القبلة، يهسهما إلى القبلة، ما يجعلهما على ناحيتهما ولا يميتهما، بل يستقبل بهما القبلة. وإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى، هذا يسمى الافتراش. وإذا جلس في الركعة الأخيرة قدم رجله اليسرى ونصب الأخرى، هذا يسمى التورك، وقعد مقعدته. الشافعي عنده التورك في كل تشهد أخير، وأحمد عنده التورك في الرباعية والثلاثية في التشهد الأخير. هذا ملخص لشرح هذه الأحاديث، وإلا فقد أطلنا في شرحه في الأصل. الله المستعان.